الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من كتاب صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله، وهو الدرس 8 من مسند أنس بن مالك، هو درس أسبوعي. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصم قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن التكبير في الصلاة فقال: يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من الركعتين. فقال حطيم: عمن تحفظ هذا؟ فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم سكت. فقال له حطيم: وعثمان؟ قال: وعثمان. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وذلك أنه كان قد انتشر في عهد بني أمية ترك بعض التكبيرات، بل وقبل ذلك ولما صلى علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي عنه وكان يكبر إذا رفع وإذا خفض، قال عمران بن حصين: لقد ذكرنا هذا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع الانتقال في الصلاة يكون فيه التكبير إلا ما كان من الانتقال من الركوع إلى القيام، فإنه يأتي فيه بسمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يجمع بينهما الإمام، ويأتي المؤتم بقوله: ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، على روايات. وفيه أن الحجة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: عمن تحفظ هذا؟ قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأيضا عن عثمان، لكن ذكر أبا بكر وعمر دون غيرهما، وذلك أن الفترة التي كان فيها أبو بكر وعمر كانت الخلافة في المدينة، والناس لم يتفرقوا بعد. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصم قال: سئل أنس عن التكبير في الصلاة وأنا أسمع، فقال: يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام بين السجدتين. قال: فقال له حكيم: عمن تحفظ هذا؟ قال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ثم سكت. فقال له حكيم: وعثمان؟ قال: وعثمان. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن الأصم قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يتمون التكبير إذا رفعوا وإذا وضعوا. والتكبير بالنسبة لتكبيرة الإحرام فهي ركن، وأما بقية التكبيرات فاختلف العلماء، فذهب بعضهم إلى أنها واجبة، وذهب بعضهم إلى الاستحباب. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا العطاف ابن خالد عن زيد بن أسلم قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: صليتم؟ قلنا: نعم. قال: يا جارية، هل أمي لي وضوءا؟ ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا. قال زيد: وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود، بمعنى أن الصلاة متقاربة. هذا حديث حسن. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كانت الحبشة يزفنون في بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون: محمد عبد صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقولون؟ قالوا: يقولون: محمد عبد صالح. هذا حديث صحيح، يعني يزفنون يرقصون بآلاتهم بحرابهم، ويأتون بمثل الزامل سمع عندنا في اليمن بالزامل أو غير ذلك من الشعر الذي يقولونه في أفراحهم، وربما قالوه في غير ذلك. محمد عبد صالح، وهذا صواب. وفيها أن هذه الزوامل التي تلقى في الغالب أنها لا تفهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ماذا يقولون، قالوا يقولون محمد عبد صالح. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا داود بن معاذ قال أخبرنا عبد الوارث عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربد فمرت جنازة ومعها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على برضينتيه وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت: من هذا الدهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك، كأنه السيد. قال: فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات، فيها أن السنة في القيام على الذكر أن يكون الإمام عند الرأس، والقيام على الأنثى أن يكون الإمام عند الوسط. فإذا كان في الجنازة عدة جنائز ذكور وإناث، يكون الذكور مما يلي الإمام ويقوم عند رؤوسهم، وأما جنائز النساء فتؤخر حتى يكون الوسط أمام رأس الرجال، وهذا سنة. قال: فكبر أربع تكبيرات، هذا الذي عليه الجمهور وعليه أكثر الأدلة. لم يطل ولم يسرع، يعني لم يطل، قرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة الدعاء للميت، ثم ذهب يقعد فقال: يا أبا حمزة. فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، يعني هناك امرأة جنازة أخرى، فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاتها على الرجل ثم جلس. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. قال: يا أبا حمزة، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوت معه حنينا، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، يعني الخيل فرت، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام، أي بعد أن استأنى بهم أياما. وقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذر إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تبت إلى الله. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره. قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه، فقال الرجل: يا رسول الله، نذري. قال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا التوفي بنذرك. فقال: يا رسول الله، ألا أمضت إلي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس للنبي أن يومض. جاء في بعضها أن يكون له خائنة أعين. وأبو غالب مترجم في تهذيب التهذيب في الكنى مختلف فيه، والظاهر أنه لا ينزل عن الحسن. الحديث أخرجه أحمد والطحاوي مشكل الآثار، والبيهقي وأخرجه أخرج الترمذي بعضه، وقال الترمذي: حديث حسن، حديث أنس حديث حسن. وفيه الشدة التي لحقت المسلمين يوم حنين، ثم جاء الله عز وجل بالفتح. وفيه وجوب الوفاء بالنذر لمن استطاع ذلك، وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يومض ولم يأمر قتله. وأنس بن مالك قد خرج في خيبر وفي غير ذلك من الغزوات، لكن لعله ذكر حنينا دون غيرها لإرادة ذكر هذا الحديث. قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن على شرط مسلم، وقد ثبت ذلك أيضا عن أنس هاري الصحيح عند الفريابي في كتابه الصيام، فيستحب الإفطار على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، وذلك أن التمر غذاء وحلوى، وربما كان دواء بخلاف غيره من الأغذية، فربما إذا أكل الإنسان خبزا أو غير ذلك من الأغذية ثقل على البطن ولم ينتفع به البطن سريعا. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهينكم الشيطان، إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى، أنا محمد ابن عبد الله عبده ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس كما جاء في الأحاديث أنا سيد الناس، ولكن لعله شعر من إطلاقهم للفظ السيد هنا أنهم أرادوا السيادة المطلقة، فلذلك نهاهم، فإن السيادة المطلقة لله عز وجل، وقد جاء في الحديث السيد الله، السيد الله أي الذي كمل في سدده وكمل في صفاته، وفيه أن إنكار المنكر، فإذا سمعت من أحد منكرا فأنكره يا أيها الناس عليكم بقولكم، أي الذي لا غلو فيه ولا إفراط ولا تفريط، ولا يستهوينكم الشيطان يؤزكم ويحثكم على الباطل، إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله، لأن رفعه فوق منزلته سيؤدي إلى الشرك والعياذ بالله وإلى الغلو فيه، وهكذا إنزاله دون منزلته سيؤدي إلى عدم التوقير وعدم التعزير له. والله عز وجل يقول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تسبحوا الله عز وجل. وفيه الجمع لمحمد صلى الله عليه وسلم بين النبوة والرسالة ردا على الغلاة وردا على الجفاه. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال رحمه الله حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة به، وقال حدثنا عثمان عفان قال حدثنا حماد بن سلمة به. وقال عبد بن حميد رحمه الله في المنتخب حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا يا سيدنا وابن سيدنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بقولكم ولا يستهينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله قال الإمام عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدته يوم موته فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مما يستدل به أهل العلم على إنكار تسمية المدينة النبوية أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. قالوا قد جاء أنها منورة وقد جاء أنها أظلمت يوم مات، والتسمية الصحيحة لها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، طابة، طيبة، مدينة الرسول، المدينة إلى غير ذلك. وفيه ما لحق المسلمين من الفرح حين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما لحقهم من الحزن حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا يا أخوة، انظروا إلى حالنا، ربما إذا فقد الإنسان أباه أو أخاه أو شيخه أو غير ذلك، ربما يلحقه الوجد ويجد ضيق وغير ذلك، فكيف وهم فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين أظهرهم يعلمهم ويوجههم ويحسن إليهم ويرفق بهم ويصلح شأنهم إلى غير ذلك. قال: هذا حديث صحيح، حديث أخرجه الترمذي. فقال رحمه الله: حدثنا بشر بن هلال الصوفي الصواف البصري، قال: أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت بيت، ثم قال: هذا حديث صحيح قريب، وأخرجه ابن ماجه، وأخرجه أبو يعلى بسند الترمذي به وأخرجه. فقال: حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا جعفر بن سليمان به، وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب أبو بكر رديفه، وكان أبو بكر يعرف في الطريق لاختلافه إلى الشام، وكان يمر بالقوم فيقولون: من هذا بين يديك يا أبا بكر؟ فيقول: هاد يهديني، فيظنون أنه يرشده إلى الطريق، وهو يريد أن يهديني إلى الإسلام ويدلني ويرشدني إلى الإسلام وإلى ما يقرب إلى الله عز وجل. فلما دنوا من المدينة بعث إلى القوم الذين أسلموا من الأنصار إلى أبي أمامة وأصحابه، فخرجوا إليهما فقال: ادخل آمنين مطاعين. فدخل فقال أنس: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة، وشهدت وفاته، فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وفيه جواز الأخبار عن الدهر، وأن هذا ليس من السب إن لم يكن على سبيل التسخط وإضافة الفعل إليه. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أبا بكر كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، وكان أبو بكر يختلف إلى الشام، وكان يعرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، فكانوا يقولون: يا أبا بكر، ما هذا الغلام بين يديك؟ قال: هذا يهديني السبيل. فلما دنوا من المدينة نزل الحرة وبعث إلى الأنصار، فجاءوا فقالوا: قوموا آمنين مطاعين. قال: فشهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل علينا فيه، وشهدته يوم مات، فما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث عفان به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام، قال: حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لأسعى في الغلمان يقولون: جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا، ثم يقولون: جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا. قال: حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فكنا في بعض حرار المدينة، ثم بعثنا رجلا من أهل المدينة ليؤذن بهم الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار، موكب عظيم، حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار: انطلق آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يترائينه، يقولن: أيهم هو؟ قال: فما رأينا منظرا مشابها به يومئذ. قال أنس بن مالك: ولقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض، فلم أرى يومين مشابها بهما. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال الإمام عبد بن حميد رحمه الله في المنتخب: حدثني هشام بن القاسم المرقب بقيصر، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: إني لا أسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق، فكنا في بعض خراب المدينة، ثم بعثنا رجلا من أهل المدينة ليؤذن بهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار: انطلق آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يترأينه، يقولن: أيهم هو أيهم هو؟ قال: فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. قال أنس: ولقد رأيته يوم دخل علينا وهو ويوم قبض، فلم أرى يومين شبيها بهما. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد قال: أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. وهذا أمر مهم، فكلنا نحذر النار ونرجو الجنة. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الجنة تدعو لك والنار تدعو لك بالسلامة منها، فما عليك إلا أن تسأل الله الجنة وتستعيذ بالله من النار. وجاء في بعض الأحاديث: من سأل الجنة 7 ومن استعاذ من النار 7، على أنه من أذكار الصباح والمساء، لكن لم يثبت هذا أصح. وفيه أن الله عز وجل إذا أراد شيئا يتكلم تكلم. هكذا روى يونس عن أبي إسحاق هذا الحديث عن بريد ابن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روي عن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم عن أنس بن مالك قوله انتهى. هذا حديث صحيح، وأخرجه النسائي. فقال رحمه الله: أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص به، وأخرجه ابن ماجه قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص به، وأخرجه الإمام أحمد. فقال رحمه الله: حدثنا قران ابن تمام عن يونس عن أبي إسحاق به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يسأل رجل مسلم الله الجنة 3 إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. مفهوم أن الكافر لو سألها 20 مرة ما تقول ذلك، لأن الله حرمها على الكافرين. ولا استجار رجل مسلم الله من النار 3 إلا قالت النار اللهم أجره. لو استجار الكافر 1,000,000 مرة ما ينفعه ذلك، لأنه من أهل النار. هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق به. وقال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم حدثنا يونس به، وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان من حديث يونس بن أبي إسحاق قال بريد بن أبي مريم به، وأخرجه ابن أبي شيبة. فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل عن يونس بن عمرو عن بريد بن أبي مريم به. ويونس بن عمرو هو يونس بن أبي إسحاق السبيعي، إذ هو اسم أبي إسحاق، فعلم بحمد الله صحة الحديث، ولا يضره قول الترمذي إنه روي عن أبي إسحاق عن بريد عن أنس بن مالك قوله، إذ قد صح الرفع من طريق أبي إسحاق ومن طريق يونس عن بريد. ولا يضر أيضا أن يونس رواه عن أبيه عن بريد ورواه عن بريد مباشرة، فيونس قد شارك أباه في كثير من شيوخه والله أعلم. قال رحمه الله: قال النسائي رحمه الله في الكبرى: أنبأنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن أنس أن ابن أم مكتوم كانت معه راية سوداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا استدل العلماء على الفرق بين الراية واللواء، قالوا اللواء أبيض والراية سوداء، ولم يكن فيها لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله، لم يكن فيها كتابة. قال رحمه الله: قال الإمام الطحاوي رحمه الله مشكل الآثار: حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فبينما هو في الصلاة مد يده ثم أخرها، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، صنعت في صلاتك هذه، ألم تكن تصنعه في صلاة قبلها؟ فيه جواز العمل اليسير في الصلاة. قال: رأيت الجنة عرضت علي، ورأيت فيها حبلة قطوفها دانية، حبلها أي عنبة، قطوفها دانية أي قريبة، حبها كالدباء، الحبة من حب العنب كالدباء، فأردت أن أتناول منها، فأوحي إليها أن استأخري فاستأخرت، ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم، فأومأت إليكم أن استأخروا، فأوحي إلي أن أقرهم، فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا، فلم أرى لي عليكم فضلا إلا النبوة. هذا حديث حسن، وفيه أن السلام من النار بالإسلام، وفيه فضيلة الهجرة، وفيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعلى سائر الأمم، وفيه أن الجنة والنار موجودة الآن خلافا لمذهب المعتزلة الذين يزعمون أن وجودهم الآن عبث. قال رحمه الله: قال الحاكم في المستدرك: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أكرمة قال: لما خرج صهيب مهاجرا تبعه أهل مكة فنثل كنانته، أي التي فيها الأسهم، فأخرج منها 40 سهما، فقال: لا تصلون إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما، يعني أقتل منكم 40، ثم أصير بعده إلى السيف، فتعلمون أني رجل وقد خلفت بمكة قينتين فهما لكم، يعني سأقتل منكم بالأسهم ثم أقتل منكم بالسيف. وفيه مدح الإنسان لنفسه إن احتاج إلى ذلك، وفيه أنه تنازل عن الجاريتين وعن المال من أجل السلامة والهجرة للإسلام، فهو الرابح. قال: وحدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس نحوه: ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبا يحيى ربح البيع. قال: وتلا عليه الآية. صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجها فيه فضيلة صهيب الرومي، وهو في الأصل من العرب، إنما أسر وبيع من الروم وهو صغير. الحديث له طرق أغلبها مراسيل كما في الإصابة وفي الطبقات لابن سعد من النعم، وهي بمجموعها تزيد الحديث قوة وتدل على ثبوته. بهذا نكون قد انتهينا من مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من المسانيد الطويلة مع مسند عائشة رضي الله عنها، ومع مسند أبي هريرة رضي الله عنه، ومسند ابن عمر، ومسند ابن عمرو. إلى هنا، بارك الله فيكم.